أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وسر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مفاد الروايات التي تدلل على أنه لا يجوز التصرف أو أكل مال الغير إلا بطيبة نفس من مال الغير المسلم. وقلنا هناك رواية واردة عن النبي صلى الله عليه وآله: المسلم أخو المسلم، لا يحل ماله إلا عن طيب نفس من. وروايات أخرى بهذا المضمون، منها ما ورد في تحف العقول عنه صلى الله عليه وآله: لا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس من. إذن هذه الروايات مفادها أن المعاطاة أيضا يستفاد منها اللزوم، لأنه بعد رجوع أحد المتعاطيين نشك في أن هذا الرجوع أخرج المال عن ملك مالكه أم لا، يجوز التصرف لمن رجع في العين أن يبيع هذه العين، أن يأكل هذه العين أم لا. نطبق على هذه العين التي أرجعها لا يحل له أن يتصرف فيها إلا بطيبة نفس. فإذن الحديث يدلل على اللزوم. بعد ذلك أوردنا إشكالا من علمين سيد الحكيم صاحب المستمسك يرحمه الله، والسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. وخلاصة الإشكال كالتالي: أن الاستدلال بمفاد هذه الروايات لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، مفادها الأعم من الحلية التكليفية والحلية الوضعية. والذي يظهر لدى العلمين أن هذه الروايات هناك بعض القرائن التي تدلل على أن المراد من الحلية هنا هو الحلية التكليفية، يعني بأكل المال، شربه، إتلافه، ولا يشمل الحلية الوضعية كبيع المال، هبة المال. هذه الحلية التكليفية التي تظهر من خلال الروايات تختلف عن تلك الحلية الوضعية التي يمكن أن ينطبق عليها ماذا؟ الرجوع في المال أو بيع المال. فبالتالي الرواية لا تدلل على أنه لا يجوز التصرف في المال لمن رجع فيه. لا يجوز له. ليش لا يجوز؟ يجوز لأنه من أمواله بعد رجوعه. وقد أجبنا عن هذا الإشكال بأن الصحيح ظهور الروايات الواردة، روايات الحل لا يحل مال امرئ مسلم في الحليتين، الحلية التكليفية والحلية الوضعية. وليس ظهور الروايات في إحدى الحليتين بأقوى من ظهورها في الأخرى، يعني الحلية التكليفية على وزان الحلية الوضعية. بل قد يقال إن الحلية الوضعية هي الأظهر، يعني التصرفات في المال ببيعه وشرائه بهبته هذا هو الأظهر. وقال بعض الجهابذة الأعلام لو سلمنا جدلا أن المراد بالحلية في المقام هي الحلية التكليفية، حتى لو سلمنا جدلا، فتكون الرواية دالة أيضا على اللزوم في المعاطاة. ليش؟ بهذا التقريب، أن المكلف لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال الخارجي، لا يجوز له أن يتصرف فيه. طيب كيف لا يجوز له أن يتصرف فيه؟ يعني لا يجوز له أن يتصرف فيه بأكله بشربه، لا معنى أصلا بالدقة العقلية لجواز التصرف فيه إلا ببيعه باسترجاعه، يعني بما يتوقف عليه التصرف بأكله أولا. وبعبارة أخرى، أنه لو فسخ نشك في أن أكل المال بعد الفسخ جائز أم لا، نقول له لا يجوز، معنى أن فسخه كماذا؟ لم يوجب إرجاع المال لك، بما أنه لا يجوز لك أن تأكل هذا المال فلا يسوغ لك أن تفسخه. هناك تلازم بين الحلية التكليفية والحلية الوضعية. وقد أوردنا أن الحل ممكن أن يضاف إلى شنو؟ إلى الأعيان الخارجية، ويمكن أن يضاف إلى الحلية التكليفية على وزان واحد. وإذا كان الأمر كذلك فلا يرد إشكال المحقق الخوئي رحمه الله، ولا إشكال السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية. ليش؟ لأن الإشكال يبتني على الحلية التكليفية، وقد قلنا بإمكان ادعاء أن التصرفات المالية الأظهر عرفا أن عندما يقال لك تصرف في المال يعني تصرف فيه ببيعه، بشرائه، بهبته، بإيقافه، فالحلية الوضعية قد تكون أظهر من الحلية التكليفية، قد قلنا قد تكون أظهر، وإن لم نسلم بهذه الأظهرية فهي على وزانها، لأنه من المعلوم أن هذه التصرفات في الأموال في الخارج دائما على بالمعاملات، فإذا كانت تصرفات بالمعاملات الموجبة للنقل والانتقال سوف ينتفي الإشكال من أساسه، وتكون الروايات الدالة على أنه لا يجوز أو لا يحل أكل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه دالة على لزوم المعاطاة، لأنه بعد الفسخ نقول نشك في حلية أكل المال، فنطبق الحديث على عدم حليته، بالإضافة إلى أنه قد يكون غير راض. نعم، ها هنا إشكال لم أجد من تعرض له، وهو لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، إلا بطيبة نفس منه. قد يكون، دققوا في هذا الإشكال، هذا فسخ العقد. إذا كان التباني على هذه المعاملات المعاطاتية عرفا، هناك تباني على قسم من المعاملات أنه يسوغ الرجوع فيها، مثل الخيار، مثل البيع الخياري، شلون البيع الخياري يجوز الرجوع فيها؟ يعني لو سلمنا أنه هناك قسم من المعاملات الرجوع فيه جزء من حقيقته، يعني الذي يفهمه العرف من المعاملات المعاطاتية هو مسوغية الرجوع في هذه المعاملة. إذا ادعي أنه هناك فهم عرفي على هذا النسق، يعني في العرف، فش يصير؟ يصير لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس من في المعاملات شنو؟ التي تغاير المعاطاة، لأن المعاطاة ما تحقق فيها كمعاملة، النقل والانتقال لم يتحقق فيها على نحو مشكوك، وإنما على نحو يجزم به، لأنه شنو؟ يجزم به بأنه يسوغ الرجوع فيه من أحد المتعاطين عرفا. إذا ادعي هذا، طبعا شو نقول في رد هذا الإشكال؟ نقول ثبت العرش ثم النقش، يعني نحتاج إلى دليل قوي يثبت لنا أن أن قسما من المعاملات يسوغ الرجوع فيه. وهذا كما يعبر الشيخ الأعظم في تعبيراته، يعني دون إثباته خرط القتار. من الأدلة التي دلل بها على اللزوم في المعاطاة قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ. الآية التي تقدمت عندنا في الاستدلال السابق، فأيضا هذه الآية المباركة يمكن الاستدلال بها على لزوم المعاطاة. أما كيفية الاستدلال بهذه الآية فعبر أحد طريقين: الطريق الأول أننا نجد في هذه الآية نجد عقدين، عقد نسميه المستثنى منه وعقد نسميه المستثنى. ممكن أن نستدل بمجموع العقدين على شنو؟ على لزوم العقد المعاطاتي. وممكن أن نستدل بعقد المستثنى وحده فقط على لزوم عقد المعاطاة. أما بيان النسق الأول أو الوجه الأول لكيفية الاستدلال بالعقدين من الآية، يعني أن نستدل على لزوم المعاطاة بعقد المستثنى منه والمستثنى، كيف نقرب ذلك إلى البيان أو بالبيان السهل؟ الآية ماذا تقول؟ تقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ. طيب، هذا قلنا ولا تأكلوا، هذا النهي شو نسميه؟ نسميه عقد المستثنى منه. عقد المستثنى من أي هذا عقد المستثنى من فيه نهي: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والمستثنى إلا أن تكون تجارة عن ترى، يعني ليس هناك سبب من الأسباب التي يتحقق بها النقل والانتقال من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر المقابل له إلا ويكون شنو؟ هذا السبب لا يوجب تحقق النقل والانتقال. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إذا كان هذا السبب تجارة عن تراض جاز أكل المال. أي فالآية في الحقيقة تدلل على أنه ليس هناك سبب يوجب نقل المال إلا التجارة عن تراض. ويكون الاستدلال بالآية، نسألها هنا، هذا رجوع أحد المتعاطيين، هل هو شنه ينطبق عليه؟ ولا تأكلوا، بعد أن رجع يريد أن يتصرف في المال، نقول له هذا الرجوع لا يجيز لك أن تأكل هذا المال لأنه ليس من التجارة عن تراض. من هي عنه؟ التجارة عن التراض ما هي؟ المبادلة المالية بين الطرفين البائع والمشتري، بقصد الحصول على الربح. إرجاع العين لا يقال له تجارة عن تراض. فش يصير؟ نقول رجع في أصل ماله، يعني هو ما ربح مالا آخر غير المال الذي أعطاه بالمعاطاة وأخذ في قباله شيئا. فلما يرجع في ماله الذي أعطاه هذا ما يصدق عليه تجارة عن تراض، فيكون يصدق عليه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يصير أكل للمال بالباطل. طبعا الاستدلال بهذا الوجه يعني بالعقدين، عقد المستثنى منه والمستثنى، فيه عدة من الملاحظات إذا صح التعبير. الملاحظة الأولى أن كأن الآية المباركة شو تريد تقول لنا؟ تريد أن تقول لنا أن الأسباب التي يتحقق من خلالها النقل والانتقال بين المتعاملين هو التجارة عن تراض. والحال ان احنا عندنا شنو؟ لا، عندنا امور يجوز فيها اكل المال، كالمال الحاصل مثلا شنو؟ بالارث، واموال كثيرة الانسان يحصل عليها من دون التجارة عن تراه، الضيافة، الهبة وما إلى ذلك. أكل المال في الحقيقة لا ينحصل، يعني يكون باطلا إلا إذا كانت تجارة عن تراه. فيقال إن الآية لابد ماذا؟ أن ندقق في معناها. من التدقيقات في معنى الآية أن يكون معنى الآية يعني معنى خاص إذا صح التعبير. هي جاية تشير إلى المبادلات والمعاملات المالية، هي في هذا السياق، ما جاية تنهى عن تقول لا عن جميع المعاملات محظورة إلا التجارة عن تراض. لا، تقول أنا أنهى وين؟ في دائرة المعاملات. النهي أين وقع؟ في ضمن هذه الدائرة. أيها المؤمنون الملتزمون بأحكام الشارع المقدس في دائرة المعاملات لا يسوغ لكم أن تتعاملوا إلا بالتجارة عن تراض، إذا كان هناك معاملات يقصد بها الاسترباح، فالاسترباح يتحقق بالمبادلات المالية التي فيها تجارة عن تراض بين الطرفين. يعني أن المنع في عقد المستثنى منه لا يشمل أي نحو من الأنحاء، حتى نقول لا هذا يعني هناك أنحاء وكذلك المستثنى. ما يريد يقول إن السبب الوحيد للمسوغ للتصرفات المالية هو الآتي عبر التجارة عن تراض. لا، الآية السبب الوحيد في التصرفات المالية التي تتحقق عبر المبادلات بين طرفين أو أكثر، نقول هذا يحتاج إلى أن تكون هذه المعاملات جائية عبر التجارة عن تراض. فإذا نحن نفهم أولا الدائرة التي تشير إليها الآية المباركة، إذا فهمنا ذلك بعد ما يشكل على الآية، لأن الآية فيها حصر، كأن الآية تحصر السبب المسوغ لأكل المال بالحل أو حلالا هو التجارة عن تراه، وجميع وجملة ما عداه يصدق عليه، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا، الأمر ليس كذلك، لأن الآية واردة في دائرة المعاملات المالية، فيصير جميع ما أشكل به على الآية من أنها هناك يعني مسوغات متعددة لجواز أكل المال، مع أنه مو من التجارة عن تراه، يصير هذا الإشكال لا يرد. ليش لا يرد؟ لأن الآية مو في هالدائرة، مو في دائرة حظر جميع الأمور التي يحصل عليها الناس في أمورهم وشؤونهم، يقول لا ليست بحلال إلا إذا كانت آتية عبر التجارة عن تراب. لا، دائرة الآية هي دائرة خاصة، تعاملات المالية بقصد الاسترباح. هذه أنت إذا تريد تبيع تشتري تؤجر تعمل أي شيء، انتبه، ترى هذه التجارة أو المبادلات المالية بينك وبين غيرك لابد أن يكون هذا الاسترباح بين الطرفين الذي يحصل عليه كل منهما نابع عن رضا في المعاملات. وهذه الآية لها مدلول واسع جدا، يعني تريد أن تشير إلى أنك لا تبخس في تعاملاتك المالية غيرك، مثلا تخدعه، تغره، تلبس عليه، تطفف عليه، لا، تقول لك لأن هذا خلاف مبدأ الرضا في التعاملات المالية اللي هو مثلا جزء من السبب المحقق للنقل والانتقال. يعني كأن عندنا العقد جزء السبب والرضا المتحقق هو الجزء الآخر. فإذا كانت الآية في هذا المدار بعد لا يشكل بأنه هناك حصر جائي من المستثنى، فيستفاد من هذا الحصر أنه يعني المسوغ فقط التجارة عن تراب. صح، هناك حصر، بس الحصر لأن المعاملات، الكلام في الآية عن المعاملات الدائرة في نطاق محدد ومعين، فينتفي إشكال مثلا دخول الإرث أو ماذا، يقول أن هذا ليس مثلا من التجارة عن تراب، لأن أصلا الآية ليست بهذا الصدد، هي بصدد تبيان أن هذه المبادلات المالية لابد أن يتحقق فيها رضا من لدن المتعاملين كي تكون هذه المعاملات، يعني هذا الرضا من المتعاملين بهذه المبادلات المالية جزء من السبب كما عبرنا في النقل والانتقال. أما إذا أخذت مال الغير من دون رضا في وأنت قصدك الاسترباح، همك أن تربح لكن هناك عدم رضا في هذه المعاملات المالية، فهذا غير سائق ويصدق عليه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب، فشو تصير الآية؟ تصير الآية فيها دلالة على أن رجوع أحد المتعاطيين فيما أعطاه هل يصدق عليه شنه يعني أكل المال عبر التجارة عن تراض؟ نقول لا ما يصدق عليه. ليش ما يصدق عليه؟ لأن هذا مش معاملة مالية. طبعا ها هنا أيضا يرد إشكال عويص بأن أصل المعاطاة فيها تجارة، قد تتبدل الأحوال. شلون تتبدل الأحوال؟ خصوصا مع الحيثية التي ذكرناها فيما تقدم. هو صح يقصد أن يتاجر عن تراض، بما أنه يتاجر عن تراض وهذا العقد على فرض تسليم هالحيثية التي أشرنا إليها فيما سبق، هذا العقد يجوز الرجوع فيه، فقد يكون ربحه اليوم هو أبرم العقد عبر المعاطاة، لأن ربحه اليوم يتحقق بهذه الكيفية، وهو فسخ العقد بعد أيام لأن ربحه يتحقق بالفسخ. فإذا قيل يعني ذلك يعني ورد إشكال على الاستدلال بالآية، وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.